بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال المؤلف حفظه الله: باب في محظورات الإحرام. قال: محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات 9 أشياء. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذيا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي في كتاب الحج: باب في محظورات الإحرام. وعرف المحظورات، قال: هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهي 9. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته في جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع. الحلق معلوم، والنتف هو إزالة الشعر بدون آلة، والقلع قد يكون بآلة كالمقاط ونحوه. وعلى كل حال فلا يجوز لمحرم أن يزيل شعر بدنه من أي موضع كان، لأنه في حال إحرام. وذكر حفظه الله العلة بالحلق: الترفه، والمحرم منهي عن الترفه حال إحرامه، لأن الله جل وعلا وصف أهل الحج والعمرة أنهم يأتون شعثا غبرا من كل فج عميق، والحلق وتسريح الشعر ونحوه ينافي هذه العلة التي تدل على أن الحاج يخرج في هيئة يحبها الله جل وعلا، وهي عدم الاعتناء بالبدن. نعم.
المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع الجلد فلا فدية عليه، لأنه زال بالتعبية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا
لأنه زال بالتبعية لغيره زال بالتبعية لغيره
لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. متفق عليه. وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن يغتسل من
له أن يغتسل
من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابة.
نعم، هذا المحذور الثاني، وهو تقليم الأظافر، فهو من محذورات الإحرام. إذا أحرم فلا يجوز له قص ظفر إلا إذا انكسر، فإذا انكسر له إزالته لأنه مؤذن، ولو احتاج إلى قطع جلد معه، وقطع الجلد تابع للظفر الذي انكسر. أما إذا احتاج إلى حلق الشعر فإنه يحلقه عليه فدية، فإذا احتاج لا إثم عليه في حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، يعني إذا احتاج الإنسان إلى إزالة أذى من بدنه بحلق شعر أو نحوه أو تغطية رأس أو لبس مخيط فله ذلك، ولكن تلزمه فدية صدقة وهي إطعام 6 مساكين أو فدية أو نسك وهو ذبح شاة أو صوم 3 أيام. قال: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. إذا احتاج إلى غسل شعره من حدث أو نحوه فإنه يغسله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه، يعني الشعر، فأقبل بهما وأدبر. فإذا احتلم المحرم وجب عليه الاغتسال. نعم.
المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق. انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية.
هذا هو المحذور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. العمائم معروفة، والبرانس غطاء مخيط بالثوب فيلبس الثوب وعليه تغطية الرأس، وهذا من محظورات الإحرام. وقد بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه كل متصل ملامس يراد لستر الرأس. قد يكون المتصل الملامس على الرأس الأثاث الذي مع الحاج كالشيء الذي يحمله على رأسه، هذا لا مانع أن يحمل على رأسه متاعه، وهو ما أراد تغطية الرأس وإنما أراد الحمل، لكن المحذور هو ما ستر به الرأس قصدا. قال: كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، كل شيء يغطى به الرأس فهو ممنوع، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن الحاج ليس مأمورا بأن يحج في الشمس، بل إنه مطلوب منه أن يتقي الشمس لأنها قد تؤذيه وتسبب له تعبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة فنزل بها وهو محرم، كما يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة. وهنا ملاحظة على الرافضة، فإنهم يزيلون سقف سياراتهم، ترى يعني سياراتهم تأتي مكشوفة ليس عليها غطاء، وهذا اجتهاد في غير محله، وهم يجتهدون في البدعة ويخالفون في السنة. قال حفظه الله: يجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية، كما ذكرنا له أن يحمل متاعه على رأسه لأنه ما أراد التغطية وإنما أراد الحمل. نعم.
المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين.
هذا هو المحذور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه، سواء كان اللباس على البدن كامل أو على بعض البدن كالفلينة والسروال والعمامة والخفين والقفازين والجوارب، هذه كلها محذورة على المحرم الذكر، كما أنه ممنوع من لبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، هذه أصباغ لها روائح، أما الورس فهو شيء تصبغ به الثياب يكون لونه أصفر أو أحمر أو بين اللونين، وأما الزعفران فهو معروف طيب معروف، وهو ما يستعمل في القهوة وقد يستعمل طيبا، فلا يلبس شيئا فيه طيب ولا يلبس مخيطا، سواء كان مخيطا أو محيطا على البدن. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير بكم أو لا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يده، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى ستر لحاجتها.
بالنسبة للرجل، وما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت كالذي سقط على دابته فاندق عنقه وهو محرم، فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، يعني سواء كان البدن كامل أو أعضاء، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، يعني شيء يصنع كالإزار فهو في معنى السراويل لكنه معمول على قدر الجزء الأسفل من البدن، وما هو في معنى التنورة لأنها مستغنى بها عن السروال، وتوسع الناس في هذا الباب يخيطون هذا الإزار ويجعلون فيه أشياء كالجيوب ونحوها، والفرق بينه وبين السروال أنه مفتوح من الأسفل، ما فيه أدراج للرجلين، لكنه مخيط على نصف البدن الأسفل، فهو في معنى السراويل. ولكن يذكر عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يرى فيه بأسا، وهو من هو رحمه الله في الاجتهاد. والأفضل أن الإنسان يبتعد عما يجد في النفس حرجا من لبسه. نعم. أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، غير شيئين: النقاب والقفازين على اليدين. إذا كانت يعني خالية من الأجانب تكشف وجهها وكفيها، وأما إذا اختلطت بالأجانب وجب عليها ستر الوجه واليدين لكن بغير مخيط، تستر الوجه بالثوب أو بالطرحة أو بأي شيء يوضع على الوجه، وتغطي يديها بأكمام عباءتها حتى تخلو من الأجانب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا هو حال المرأة في حال إحرامها، تلبس ما شاءت من الملابس وليس هناك لون أو نوع من الملابس مخصص للإحرام، بل تحرم في الأسود والأخضر والأبيض، الأبيض الذي لا يشابه لباس الرجل. أما أن تخرج كالرجل سواء في ثياب بيض فهذا تشبه بالرجال، لكن لو حصل في الثوب شيء من البياض غير الخالص فلا مانع. المهم أنها لا تلزم يعني بلون معين، لكن ينبغي ألا تشابه الرجال في لبس البياض، كما هي حال كثير من المحرمات لا تفرق بين الرجل والمرأة، وهذا غلط. نعم.
وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقابان على العينين فلا تلبس.
فيه نقبان يعني خرقان. نعم.
فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المحرمة، وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري
وغيره. يعني المحرمة. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة
بالمقنعة،
لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القول.
أيوة، قد يفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمة أن تكشف وجهها، لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس النقاب تشبيها لوجه المرأة ببدن الرجل، بدن الرجل ممنوع عليه لبس المخيط، وكذلك وجه المرأة ممنوع عليها أن تلبس عليه المخيط، لكن يجب عليها ستره بغير مخيط. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن المخيط والنقاب، لا على عدم ستره بالمكنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. نعم.
قال: والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وهذه من الأدلة على وجوب الحجاب. نعم.
قال: ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
بعض المحرمات إذا غطت وجهها جعلت عليه عصابة، جعلت على الرأس عصابة حتى لا يلامس الغطاء الوجه، وهذا تكلف في غير محله، ليست مأمورة بذلك، بل إنه يباح لها أن تغطي وجهها بغير البرقع كالمكنعة ونحوها، ولا مانع أن يلامس الغطاء الوجه. نعم.
قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على الوجه لا بعود.
لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها. نعم.
ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدن عن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة.
والدين يسر. نعم.
ما يقصد بالمجافاة؟
مجافاة يعني إبعاد الغطاء، لأن المرأة تجعل على رأسها شيء يمنع وصول الغطاء على الوجه يلامسه، تجعل عصابة على الرأس بحيث لو سدلت الغطاء يكون الغطاء بعيد عن الوجه، هذا تكلف ليس يعني مطلوبا منها ذلك. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ما كنا يفعلن هذا، كانت المرأة تسدل الستر على وجهها بدون مجافة. نعم.
وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع.
نعم.
الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه، متفق عليهما، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب.
نعم، هذا هو المحظور الخامس، الطيب. فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، سواء استعمله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى ابن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تحنطوه، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. وهذا يعلى ابن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فقال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما هو فيه، قال: وقد أحرمت بالحج ولبست جبتي وتضمخت بالطيب، فقال له: أو تضمخت بالخلوق، فقال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، وما كنت صانعا في حجك افعله في عمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الطيب الذي يفعله المحرم لأنه قد أحرم وهو في تلك الحالة لكنه جاهل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية لا في الطيب ولا في لبس المخيط. قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها. نعم.
قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه
وملاذها
وملا وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة.
يعني إذا مر بباعة الطيب لا يأتي، وإذا أراد أن يشتري وهو محرم لا يجوز له، لا يقصده ويشمه لأي غرض. قال ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة، يبتعد عن الطيب ما دام أنه محرما حتى ينتهي من إحرامه. نعم.
هل البخور يدخل في هذا؟
إذا شمه مصادفة ما في شيء، لكن يتبخر لا يجوز. نعم.
السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح.
نعم. هذا المحظور السادس قتل صيد البر واصطياده، أيا كان الصيد، سواء كان طائرا أو ماشيا على أربع أو زاحفا، لا يجوز للمحرم قتل صيد البر ولا الإعانة عليه، لا بإشارة ولا بإمساك ولا نحو ولا غيره، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. قال ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، يعني حتى الحلال لا يجوز له أن يأكل مما صاده المحرم كأنه ميتة. نعم.
قال ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه.
نعم. صيد البحر كل ما عاش في البحر من الحيوانات ولا غيرها فإنه حلال للمحرم، ما أخذه مما عاش في البحر ولا يعيش في البر فلا حرج، وأما الشيء الذي يعيش في البر والبحر فلا يقتله. نعم.
قال ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد،
يعني الحيوان الإنسي الذي يعيش بين الناس لا يحرم عليه ذبحه فيذبحه ويأكله، المحرم عليه الصيد الذي في ليس من الحيوانات الآنسة أو الإنسية، وإنما هو من الحيوانات المتوحشة. نعم.
ولا يحرم عليه قتل ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس.
نعم.
ولا يحرم عليه قتل الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله،
يعني الحاج إذا أراد بقتل الحيوان المؤذي فهذا ليس بمحرم، لأنه ليس ما قتله لأكله، وإنما قتله لشره، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، كما لا يحرم عليه قتل الصائل، حيوان الذي يتعمد قتل الناس أو يؤذيهم، فلا مانع من قتله دفعا عن نفسه أو ماله. نعم.
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يعني إذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه أو إلى تغطية رأسه أو إلى لباس مخيط أو لباس يعني خف على القدمين، احتاج إلى ذلك، فإنه يفعل ما احتاج إليه وعليه فدية، عليه فدية الأذى. نعم.
قال: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
هذا المحظور السابع أنه لا يجوز له عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لا يجوز أن يكون وليا لامرأة يعقد لها على شخص، سواء كان قريبا أو وكيلا، ما دام أنه محرم لا يجوز أن يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، لقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج. نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم.
الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع.
نعم.
فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنه.
وإن كان الوطء بعد التحلل الأول
لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاه.
هذا المحذور الثامن الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرفث بالجماع، قال: فمن جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل يوم العيد بفعل شيئين من ثلاثة، يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، أو يحصل بالرمي وطواف الإفاضة، أو يحصل بطواف الإفاضة والحلق، هذا هو التحلل الأول. فإذا حصل الجماع بعد التحلل الأول قبل التحلل الأول فسد الحج، كأن يجامع في مزدلفة قبل أن يرمي الجمار وقبل أن يحلق. إذا جامع الحاج في مزدلفة أو في عرفة فسد حجه، ووجبت عليه أشياء، وجبت عليه المضي في ذلك الحج الفاسد، ما يخرج منه، لا بد أن يتحلل بطواف وسعي. قال: وأن يقضيه في ثاني عام، يعني العام الذي بعده، هذا هو الواجب الثاني. والواجب الثالث عليه ذبح بدنه وهي ناقة أو بقرة، ثلاثة أشياء كما يجب عليه التوبة، ثلاثة أشياء تجب على من أفسد نسكه بجماع قبل التحلل الأول، المضي في فاسده حتى يخرج منه بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يسافر إلى بلده. فإذا كان العام القادم وجب عليه أن يأتي هو وزوجته ويقضيان تلك الحجة، ويجب عليه ذبح بدنة ناقة أو بقرة، ويجب عليه المضي في فاسده. قال: وإن كان بعد التحلل الأول، أي بعد رمي الجمار والحلق أو التقصير، فالحج صحيح وعليه ذبح شاة. وإن فعله بعد التحلل الكامل فهذا لا شيء فيه. إذا طاف طواف الإفاضة ورمى وحلق أو قصر خرج من إحرامه بالكلية، لكن إذا رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له كل شيء، المخيط والطيب، تقليم الأظافر وحلق الشعر، تغطية الرأس، كل شيء حرم عليه بالإحرام يجوز له إلا الجماع، فيبقى في إحرامه حتى يكمل الأشياء الثلاثة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، في حجة الوداع، أنه رمى وحلق وطاف بالبيت. وهكذا ينبغي للحاج أن يأتي بهذه الأعمال في يوم العيد، يأتي بها جميعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة، فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
المراد بالرفث،
والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع.
نعم كمل.
والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي حال الإحرام أشد وأقبح لأنه في حالة التضرع. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحج مأمور بأن يأتي بأعمال تعبدية ويكف نفسه عن الأشياء التي تنافي تلك العبادة، ومنها الجماع والمباشرة، مقدمات الجماع، منها الجماع ومقدماته. فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه من دواعي الجماع ووسيلة إلى الوطء المحرم. قال: فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، كما دلت عليه الآية، وفسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته. ومن مقدمات الجماع التقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. كذلك الفسوق منهي عنه المحرم، وهي المعاصي. تجد مثلا الحاج وهو في إحرامه تلبسا بالمعاصي التي نهي عنها في غير الإحرام، كشرب الدخان أو مشاهدة القنوات الإباحية أو الغيبة والنميمة أو أكل ما لا يجوز له أكله وغير ذلك من المحرمات. لا يجوز للمحرم أن يتلبس بمعصية حال إحرامه، لأن المحرمات قبيحة للمحرم وغير المحرم، فهي للمحرم من باب أولى، أشد حرمة. قال: والجدال هو المماراة، والمقصود بالمماراة يعني يكون الإنسان يريد أن يتغلب على من يناقشه أو يحاوره، لا لأجل إظهار الحق، وإنما لأجل أن يظهر أمام الناس بأنه انتصر عليه، هذه المماراة. أما الجدال لبيان الحق في أي مسألة علمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به وليس من المماراة. نعم.
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم.
وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
تفضل كمل.
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فإذا وصل إلى مكة فإن كان
هذا هو الحق. بالنسبة للحاج إذا لم يشغل نفسه بالحق أشغلته بالباطل، فيشتغل بالتلبية وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه جاء وتجشم الصعاب وأخذ المال وسهر وسافر لا من أجل أن يأتي يفسد حجه أو يخرج منه مأزورا غير مأجور. يجب على الحاج أن يلاحظ هذه المسألة. تجد بعض الحجاج يشتغل في حجه بالتصوير، يشتغل في حجه بالتوافه التي لا تمت إلى العبادة بصلة. على الحاج أن يحرص على وقته الذي جاء من أجل العبادة في هذه الأماكن المقدسة وفي هذه الأوقات الثمينة، وأخذ الأموال وما وصل على هذا الحج إلا بسيرة يجب عليه أن يلاحظ هذه الأشياء التي يجب عليه الحرص عليها، وعدم التفريط في وقت هو بحاجة إلى أن يتقرب فيه إلى الله جل وعلا بما يفيده في العاجلة والآجلة. نعم. فإذا وصل إلى مكة
قال: فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة.
طيب، من هو المتمتع؟ نعم.
والذي أحرم.
أيوة.
بعمرة من الميقات.
أيوة.
وكمل. ونزع وقصر.
طاف وسعى.
طاف وسعى.
وتحلل منها.
وتحلل.
في أشهر الحج. إذن المتمتع من أتى بعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج، هذا هو التمتع. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه هدي التمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من تمتع وأهله في المسجد الحرام فلا تمتع عليه، يعني لا يلزمه هدي ولا يلزمه صوم. نعم.
قال: فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد.
الآن الشيخ يبين لنا كيفية التمتع. نعم.
قال: ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة.
نعم.
فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
نعم. ويشتغل
أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
وليس هناك يعني أشياء معينة كدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه لم يدل عليها دليل، وهي تشغل الحاج والمعتمر، والأفضل أن يدعو بما يحضره من الدعاء أو يقرأ القرآن. نعم، إلا في شيء واحد فإنه يدعو به، وهو ما بين الركنين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك على الصفا يدعو بما جاء الدليل عليه، إذا رقى على الصفا فإنه ينظر إلى البيت أو يتجه إلى البيت ثم يكبر ثم يوحد الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، صدق وعده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يذكر هذا الدعاء على الصفا بعد أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا قرأ هذا الدعاء 3 مرات نزل إلى المروة، ولا يقرأ الآية على المروة وإنما يقرأ هذا الدعاء، فالدعاء الذي يقرأه على الصفا يقرأه على المروة. هذا الدعاء الذي جاء به الدليل، وما عداها من الأشواط في الطواف والسعي يدعو فيه بما شاء أو يقرأ القرآن. نعم.
هل يقرأ الدعاء وهو رافع يديه؟
نعم، يرفع يديه على الصفا. نعم.
قال فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أن أنمله.
نعم، هذا هو عمل العمرة أو التمتع بالعمرة. كمل. وبذلك
تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبطال.
يعني رجع إلى حالته قبل الإحرام. نعم.
ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
نعم، ما يأتي تفصيله في أعمال يوم التروية. نعم.
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعد سعي الحج
بعده
قدم
وإن شاء قدم بعده سعي الحج
وإن شاء قدم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
هذا القارن والمفرد، والفرق بين القارن والمفرد أن المفرد أفرد الحج وليس عليه هدي، وأما القارن فقد جمع العمرة والحج في نسك في سفر واحد وعليه هدي، لأنه جمع نسكين في سفر واحد. نواصل، تفضل.
قال باب في أعمال التروية ويوم عرفة.
نعم.
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات 3: الأول الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
هذا المفرد إذا جاء إلى مكة إلى البيت يطوف طواف القدوم، وله أن يقدم سعي الحج، فإن سعى مع طواف القدوم فإنه يوم العيد يطوف فقط ولا يسعى، ويبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة. هذا المفرد ولا هدي عليه ولا صيام. نعم. والقران
والقران وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
يعني عمله كعمل المفرد يبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة ولا يتحلل من إحرامه. نعم.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.
وهذا عليه هدي على المتمتع والقارن. يعني الفرق بين عمل المفرد وبين عمل القارن والمتمتع هو الهدي في الوجوب. أما في الأعمال فإن القارن والمتمتع يجب عليهما هدي، ويفرق يعني القران عن التمتع بأن القران يشبه الإفراد من ناحية العمل، ويشبه التمتع من ناحية الوجوب. فالقارن يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، والمتمتع يتحلل من إحرامه، والقارن والمتمتع يجب عليهما هدي لجمعهم أعمال الحج والعمرة في سفر واحد. نعم. أفضل الأنساك.
وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع.
أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، لا يتحلل بعمرة، ويكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أمر الصحابة بالتحلل بعمرة يكونوا متمتعين ولم يتحلل هو، قالوا وأنت لما لم تتحلل بعمرة؟ قال لأني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أرمي. نعم.
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
هذه أعمال ذكرها المؤلف حفظه الله، قال ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، بقوله تعالى، بقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس حلوا من إحرامهم بعمرة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. كلهم سواء كان محلا أو كان محرما بإفراد أو قران، كلهم يتجهون إلى منى ليصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا أعمال اليوم الثامن. نعم.
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
يعني ليس بلازم، وبعض الناس يقول لا يحرم إلا من عند البيت، من عند الكعبة، هذا أيضا ليس بلازم، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه حتى وإن كان في منى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.
نعم.
وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: فيفعل كما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والبطحاء ومكان يعني بين منى ومكة بالمسيل، مسيل الوادي، يسمى البطحاء ويسمى المحصب ويسمى. قال: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. نعم. وكذلك المكي يحرم من أهله، ليس هناك يعني محل معين للإحرام بالحج لمن كان في مكة، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة، يحرمون من المكان الذي هم فيه نازلون. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى،
وهو ضحى،
قال: فلما كان يوم الخميس وهو ضحى، توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم
من رحالهم،
ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، انتهى.
نعم، هكذا يعني فعلوا. قال رحمه الله: فلما كان يوم الخميس، يعني اليوم الثامن من عشر ذي الحجة ضحى، توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، أحرم بالحج من كان أهل منهم، يعني تحلل من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. نعم.
قال: وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
يسن في حق الرجل أن يرفع صوته بالتلبية، وتسر بها المرأة، تسمع نفسها، ولا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لأنها مأمورة بخفض الصوت. نعم.
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع لقول جابر رضي الله عنه: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب،
يعني إلى منى. نعم.
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وليس ذلك واجبا بل سنة. وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك.
يعني هذه سنن، أن يحرم يوم التروية، لكن لو أخره إلى يوم عرفة وأحرم من مكانه يوم عرفة في مكة أو في أي مكان جاز ذلك، كما أنه لو بقي في مكانه ولم يخرج إلى منى اليوم الثامن ما ليس بواجب عليه، وإنما هو سنة، فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنن وليست بواجبات. نعم.
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب.
الصلوات تصلى قصرا بدون جمع، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وكل صلاة يصليها في وقتها بدون جمع، هذا سنة ليس بواجب. نعم. ثم يسيرون صباح اليوم التاسع،
ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها.
نعم.
فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة،
لأنه مأمور بالوقوف بأرض عرفة. أما لو وقف خارج حدود عرفة ما أدرك الحج، ما صح حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيجب على الحاج أن يتأكد بأنه واقف في أرض عرفة. لكن بعض الحجاج مثل المقصر في نفسه أو الجاهل بأحكام الشرع ولا يسأل ولا يبالي حتى وإن فاته الشيء الذي جاء من أجله، فربما تعب الإنسان وجاء إلى هذه الأماكن المقدسة وفي هذا الوقت المقدس العظيم وأخطأ في عمل من الأعمال فلم يصب الحج ولم يقضي ما بذمته ولم يسقط عنه فرض الحج بل يبقى في ذمته. نعم.
قال فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر في الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فيجب على الحاج أن يعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج عن فعله وهديه. نعم.
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.
من الخطأ أن يستقبل الداعي الجبل، والجبل ليس قبلة للدعاء، قبلة الدعاء هي الكعبة، فلو كان الجبل إلى ظهر الحاج يعني بأن كان مخيمه بينه وبين الكعبة فإنه يتجه إلى الكعبة وإن كان الجبل وراء ظهره، ولا يشرع له أن يصعد على الجبل ولا أن يزاحم عليه، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل بينه وبين الكعبة ثم دعا حتى غربت الشمس، وهذا دليل على أنه ينبغي للحاج أن يشتغل بالدعاء في يوم عرفة، يجتهد فيه في الدعاء، فإذا سئم الدعاء قرأ القرآن وهكذا يتقلب في الذكر حتى تغرب الشمس، فمن وقف نهارا وجب عليه أن يمكث حتى تغرب الشمس ولا يخرج من أرض عرفة قبل غروبها. وهنا تنظيم، يعني الدولة حفظها الله تنظم مسير الحجاج دخولا وخروجا وأيضا إقامة في عرفة، لا تتركهم خارج الحدود إلا من أبى، فهذا يعني قد لا يكون حاجا، وهي ليست يعني مكلفة بإجبار الناس على أن يكونوا كلهم في أرض عرفة، لكنها تبين حدود عرفة، وتبين يعني الوقت الذي يخرجون منه من عرفة، تعمل العمل الذي يعين الحاج على إكمال نسكه. نعم.
قال: وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يتصرف
أن ينصرف
ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة.
نعم، هذا الذي ينبغي للحاج أن يشتغل به، يشتغل بالدعاء، وأفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويستمر في هذا الدعاء إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع، وإن لم يرجع وجب عليه دم، لأن الجمع بين الليل والنهار للحاج بعرفة ومن واجبات الإحرام، من واجبات الحج، فإذا تركه الحاج عمدا وجب عليه دم. نعم.
قال: وقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزاه ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
يعني لو وقف بعرفة بعد غروب الشمس، يعني ما أدركها قبل الغروب، وإنما جاء وقد غربت الشمس، فإنه يجزئه ولو كان مارا بأرضها. أما الذي يقف بها نهارا فإنه يجب عليه أن يمكث بها حتى تغرب الشمس. نعم.
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
ومكان الوقوف
هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه.
نعم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.
يعني حكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومكان الوقوف هي عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه، لأنه وقف في غير عرفة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال المؤلف حفظه الله: باب في محظورات الإحرام. قال: محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات 9 أشياء. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذيا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي في كتاب الحج: باب في محظورات الإحرام. وعرف المحظورات، قال: هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهي 9. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته في جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع. الحلق معلوم، والنتف هو إزالة الشعر بدون آلة، والقلع قد يكون بآلة كالمقاط ونحوه. وعلى كل حال فلا يجوز لمحرم أن يزيل شعر بدنه من أي موضع كان، لأنه في حال إحرام. وذكر حفظه الله العلة بالحلق: الترفه، والمحرم منهي عن الترفه حال إحرامه، لأن الله جل وعلا وصف أهل الحج والعمرة أنهم يأتون شعثا غبرا من كل فج عميق، والحلق وتسريح الشعر ونحوه ينافي هذه العلة التي تدل على أن الحاج يخرج في هيئة يحبها الله جل وعلا، وهي عدم الاعتناء بالبدن. نعم.
المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع الجلد فلا فدية عليه، لأنه زال بالتعبية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة:
ابن عجرة.
ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قاله: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. متفق عليه. وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن يغتسل من
له أن يغتسل
من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابة.
نعم، هذا المحذور الثاني، وهو تقليم الأظافر، فهو من محذورات الإحرام. إذا أحرم فلا يجوز له قص ظفر إلا إذا انكسر، فإذا انكسر له إزالته لأنه مؤذن، ولو احتاج إلى قطع جلد معه، وقطع الجلد تابع للظفر الذي انكسر. أما إذا احتاج إلى حلق الشعر فإنه يحلقه عليه فدية، فإذا احتاج لا إثم عليه في حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، يعني إذا احتاج الإنسان إلى إزالة أذى من بدنه بحلق شعر أو نحوه أو تغطية رأس أو لبس مخيط فله ذلك، ولكن تلزمه فدية صدقة وهي إطعام 6 مساكين أو فدية أو نسك وهو ذبح شاة أو صوم 3 أيام. قال: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. إذا احتاج إلى غسل شعره من حدث أو نحوه فإنه يغسله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه، يعني الشعر، فأقبل بهما وأدبر. فإذا احتلم المحرم وجب عليه الاغتسال. نعم.
المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية.
هذا هو المحذور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. العمائم معروفة، والبرانس غطاء مخيط بالثوب، فيلبس الثوب وعليه تغطية الرأس، وهذا من محظورات الإحرام. وقد بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه كل متصل ملامس يراد لستر الرأس. قد يكون المتصل الملامس على الرأس الأثاث الذي مع الحاج كالشيء الذي يحمله على رأسه، هذا لا مانع أن يحمل على رأسه متاعه، وهو ما أراد تغطية الرأس وإنما أراد الحمل، لكن المحذور هو ما ستر به الرأس قصدا. قال: كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، كل شيء يغطى به الرأس فهو ممنوع، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن الحاج ليس مأمورا بأن يحج في الشمس، بل إنه مطلوب منه أن يتقي الشمس لأنها قد تؤذيه وتسبب له تعبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة فنزل بها وهو محرم. كما يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة. وهنا ملاحظة على الرافضة، فإنهم يزيلون سقف سياراتهم، ترى يعني سياراتهم تأتي مكشوفة ليس عليها غطاء، وهذا اجتهاد في غير محله، وهم يجتهدون في البدعة ويخالفون في السنة. قال حفظه الله: يجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية، كما ذكرنا له أن يحمل متاعه على رأسه لأنه ما أراد التغطية وإنما أراد الحمل. نعم.
المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين.
هذا هو المحذور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه، سواء كان اللباس على البدن كامل أو على بعض البدن كالفلينة والسروال والعمامة والخفين والقفازين والجوارب، هذه كلها محذورة على المحرم الذكر، كما أنه ممنوع من لبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، هذه أصباغ لها روائح، أما الورس فهو شيء تصبغ به الثياب يكون لونه أصفر أو أحمر أو بين اللونين، وأما الزعفران فهو معروف، طيب معروف، وهو ما يستعمل في القهوة، وقد يستعمل طيبا، فلا يلبس شيئا فيه طيب ولا يلبس مخيطا، سواء كان مخيطا أو محيطا على البدن. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه. فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير بكم أو لا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يده، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى ستر لحاجتها.
بالنسبة للرجل، وما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت كالذي سقط على دابته فاندق عنقه وهو محرم، فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، يعني سواء كان البدن كامل أو أعضاء، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، يعني شيء يصنع كالإزار فهو في معنى السراويل لكنه معمول على قدر الجزء الأسفل من البدن، وما هو في معنى التنورة لأنها مستغنى بها عن السروال، وتوسع الناس في هذا الباب يخيطون هذا الإزار ويجعلون فيه أشياء كالجيوب ونحوها. والفرق بينه وبين السروال أنه مفتوح من الأسفل، ما فيه أدراج للرجلين، لكنه مخيط على نصف البدن الأسفل، فهو في معنى السراويل. ولكن يذكر عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يرى فيه بأسا، وهو من هو رحمه الله في الاجتهاد. والأفضل أن الإنسان يبتعد عما يجد في النفس حرجا من لبسه. نعم. أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر غير شيئين: النقاب والقفازين على اليدين، إذا كانت يعني خالية من الأجانب تكشف وجهها وكفيها، وأما إذا اختلطت بالأجانب وجب عليها ستر الوجه واليدين لكن بغير مخيط، تستر الوجه بالثوب أو بالطرحة أو بأي شيء يوضع على الوجه، وتغطي يديها بأكمام عباءتها حتى تخلو من الأجانب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا هو حال المرأة في حال إحرامها، تلبس ما شاءت من الملابس، وليس هناك لون أو نوع من الملابس مخصص للإحرام، بل تحرم في الأسود والأخضر والأبيض، الأبيض الذي لا يشابه لباس الرجل. أما أن تخرج كالرجل سواء في ثياب بيض فهذا تشبه بالرجال، لكن لو حصل في الثوب شيء من البياض غير الخالص فلا مانع. المهم أنها لا تلزم يعني بلون معين، لكن ينبغي ألا تشابه الرجال في لبس البياض، كما هي حال كثير من المحرمات لا تفرق بين الرجل والمرأة، وهذا غلط. نعم.
وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقابان على العينين فلا تلبس.
فيه نقبان يعني خرقان. نعم.
فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المحرمة، وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري
وغيره. يعني المحرمة. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة
بالمقنعة،
لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القول.
أيوة، قد يفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرمة أن تكشف وجهها، لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس النقاب تشبيها لوجه المرأة ببدن الرجل، بدن الرجل ممنوع عليه لبس المخيط، وكذلك وجه المرأة ممنوع عليها أن تلبس عليه المخيط، لكن يجب عليها ستره بغير مخيط. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن المخيط والنقاب، لا على عدم ستره بالمكنع والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. نعم.
قال: والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وهذه من الأدلة على وجوب الحجاب. نعم.
قال: ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
بعض المحرمات إذا غطت وجهها جعلت عليه عصابة جعلت على الرأس عصابة حتى لا يلامس الغطاء الوجه، وهذا تكلف في غير محله، ليست مأمورة بذلك، بل إنه يباح لها أن تغطي وجهها بغير البرقع كالمكنعة ونحوها، ولا مانع أن يلامس الغطاء الوجه. نعم.
قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على الوجه لا بعود،
لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها. نعم.
ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدن عن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة.
والدين يسر. نعم.
ما يقصد بالمجافاة؟
مجافاة يعني إبعاد الغطاء، لأن المرأة تجعل على رأسها شيء يمنع على وصول الغطاء على الوجه يلامسه، تجعل عصابة على الرأس بحيث لو سدلت الغطاء يكون الغطاء بعيد عن الوجه، هذا تكلف ليس يعني مطلوبا منها ذلك. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ما كنا يفعلن هذا، كانت المرأة تسدل الستر على وجهها بدون مجافة. نعم.
وقال: يجوز لها تقطيع وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع.
نعم.
الخامس من محظورات الإحرام: الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه، متفق عليهما، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب.
نعم، هذا هو المحذور الخامس، الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه سواء استعمله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى ابن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تحنطوه، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. وهذا يعلى ابن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فقال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما هو فيه، قال: وقد أحرمت بالحج ولبست جبتي وتضمخت بالطيب، فقال له: أو تضمخت بالخلوق، فقال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، وما كنت صانعا في حجك يفعله في عمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الطيب الذي يفعله المحرم لأنه قد أحرم وهو في تلك الحالة لكنه جاهل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية لا في الطيب ولا في لبس المخيط. قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها. نعم.
قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه
وملاذها
وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة.
يعني إذا مر بباعة الطيب لا يأتي إذا أراد أن يشتري وهو محرم لا يجوز له، لا يقصده ويشمه لأي غرض. قال ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة، يبتعد عن الطيب ما دام أنه محرما حتى ينتهي من إحرامه. نعم.
هل البخور يدخل في هذا؟
إذا شمه مصادفة ما في شيء، لكن يتبخر لا يجوز. نعم.
السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح.
نعم. هذا المحظور السادس قتل صيد البر واصطياده، أيا كان الصيد، سواء كان طائرا أو ماشيا على أربع أو زاحفا، لا يجوز للمحرم قتل صيد البر ولا الإعانة عليه، لا بإشارة ولا بإمساك ولا نحو ولا غيره، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. قال ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، يعني حتى الحلال لا يجوز له أن يأكل مما صاده المحرم كأنه ميتة. نعم.
قال ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه.
نعم. صيد البحر كل ما عاش في البحر من الحيوانات ولا غيرها فإنه حلال للمحرم، ما أخذه مما عاش في البحر ولا يعيش في البر فلا حرج، وأما الشيء الذي يعيش في البر والبحر فلا يقتله. نعم.
قال ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد،
يعني الحيوان الإنسي الذي يعيش بين الناس لا يحرم عليه ذبحه فيذبحه ويأكله، المحرم عليه الصيد الذي في ليس من الحيوانات الآنسة أو الإنسية، وإنما هو من الحيوانات المتوحشة. نعم.
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس.
نعم.
ولا يحرم عليه قتل الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله،
يعني الحاج إذا أراد بقتل الحيوان المؤذي فهذا ليس بمحرم لأنه ليس ما قتله لأكله وإنما قتله لشره كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، كما لا يحرم عليه قتل الصائل حيوان الذي يتعمد قتل الناس أو يؤذيهم، فلا مانع من قتله دفعا عن نفسه أو ماله. نعم.
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يعني إذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه أو إلى تغطية رأسه أو إلى لباس مخيط أو لباس يعني خف على القدمين، احتاج إلى ذلك فإنه يفعل ما احتاج إليه وعليه فدية، عليه فدية الأذى. نعم.
قال: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
هذا المحظور السابع أنه لا يجوز له عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لا يجوز أن يكون وليا لامرأة يعقد لها على شخص سواء كان قريبا أو وكيلا، ما دام أنه محرم لا يجوز أن يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، لقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج. نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم.
الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع.
نعم.
فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنه.
وإن كان الوطء بعد التحلل الأول
لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاه.
هذا المحذور الثامن الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرفث بالجماع، قال: فمن جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل يوم العيد بفعل شيئين من ثلاثة، يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، أو يحصل بالرمي وطواف الإفاضة، أو يحصل بطواف الإفاضة والحلق، هذا هو التحلل الأول. فإذا حصل الجماع بعد التحلل الأول قبل التحلل الأول فسد الحج، كأن يجامع في مزدلفة قبل أن يرمي الجمار وقبل أن يحلق. إذا جامع الحاج في مزدلفة أو في عرفة فسد حجه ووجبت عليه أشياء، وجبت عليه المضي في ذلك الحج الفاسد، ما يخرج منه، لا بد أن يتحلل بطواف وسعي. قال: وأن يقضيه في ثاني عام، يعني العام الذي بعده، هذا وهو الواجب الثاني. والواجب الثالث عليه ذبح بدنه وهي ناقة أو بقرة، ثلاثة أشياء كما يجب عليه التوبة، ثلاثة أشياء تجب على من أفسد نسكه بجماع قبل التحلل الأول، المضي في فاسده حتى يخرج منه بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يسافر إلى بلده. فإذا كان العام القادم وجب عليه أن يأتي هو وزوجته ويقضيان تلك الحجة، ويجب عليه ذبح بدنة ناقة أو بقرة، ويجب عليه المضي في فاسده. قال وإن كان بعد التحلل الأول أي بعد رمي الجمار والحلق أو التقصير فالحج صحيح وعليه ذبح شاة، وإن فعله بعد التحلل الكامل فهذا لا شيء فيه. إذا طاف طواف الإفاضة ورمى وحلق أو قصر خرج من إحرامه بالكلية، لكن إذا رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له كل شيء، المخيط والطيب، تقليم الأظافر وحلق الشعر، تغطية الرأس، كل شيء حرم عليه بالإحرام يجوز له إلا الجماع، فيبقى في إحرامه حتى يكمل الأشياء الثلاثة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في حجة الوداع أنه رمى وحلق وطاف بالبيت، وهكذا ينبغي للحاج أن يأتي بهذه الأعمال في يوم العيد، يأتي بها جميعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة، فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
المراد بالرفث،
والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع.
نعم كمل.
والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي حال الإحرام أشد وأقبح لأنه في حالة التضرع. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحج مأمور بأن يأتي بأعمال تعبدية ويكف نفسه عن الأشياء التي تنافي تلك العبادة، ومنها الجماع والمباشرة، مقدمات الجماع، منها الجماع ومقدماته. فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه من دواعي الجماع ووسيلة إلى الوطء المحرم. قال: فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، كما دلت عليه الآية، وفسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، ومن مقدمات الجماع التقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. كذلك الفسوق منهي عنه المحرم، وهي المعاصي. تجد مثلا الحاج وهو في إحرامه تلبسا بالمعاصي التي نهي عنها في غير الإحرام، كشرب الدخان أو مشاهدة القنوات الإباحية أو الغيبة والنميمة أو أكل ما لا يجوز له أكله وغير ذلك من المحرمات. لا يجوز للمحرم أن يتلبس بمعصية حال إحرامه، لأن المحرمات قبيحة للمحرم وغير المحرم، فهي للمحرم من باب أولى، أشد حرمة. قال: والجدال هو المماراة، والمقصود بالمماراة يعني يكون الإنسان يريد أن يتغلب على من يناقشه أو يحاوره، لا لأجل إظهار الحق، وإنما لأجل أن يظهر أمام الناس بأنه انتصر عليه، هذه المماراة. أما الجدال لبيان الحق في أي مسألة علمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به وليس من المماراة. نعم.
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم.
وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
تفضل كمل.
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. فإذا وصل إلى مكة فإن كان
هذا هو الحق بالنسبة للحاج، إذا لم يشغل نفسه بالحق أشغلته بالباطل، فيشتغل بالتلبية وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه جاء وتجشم الصعاب وأخذ المال وسهر وسافر لا من أجل أن يأتي يفسد حجه أو يخرج منه مأزورا غير مأجور. يجب على الحاج أن يلاحظ هذه المسألة. تجد بعض الحجاج يشتغل في حجه بالتصوير، يشتغل في حجه بالتوافه التي لا تمت إلى العبادة بصلة. على الحاج أن يحرص على وقته الذي جاء من أجل العبادة في هذه الأماكن المقدسة وفي هذه الأوقات الثمينة، وأخذ الأموال وما وصل على هذا الحج إلا بسيرة يجب عليه أن يلاحظ هذه الأشياء التي يجب عليه الحرص عليها، وعدم التفريط في وقت هو بحاجة إلى أن يتقرب فيه إلى الله جل وعلا بما يفيده في العاجلة والآجلة. نعم. فإذا وصل إلى مكة
قال: فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة.
طيب، من هو المتمتع؟ نعم.
والذي أحرم.
أيوة.
بعمرة من الميقات.
أيوة.
وكمل. ونزع وقصر.
طاف وسعى.
طاف وسعى.
وتحلل منها. في أشهر الحج. إذن المتمتع من أتى بعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج، هذا هو التمتع. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه هدي التمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من تمتع وأهله في المسجد الحرام فلا تمتع عليه، يعني لا يلزمه هدي ولا يلزمه صوم. نعم.
قال: فيطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي بعدها 2 ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد.
الآن الشيخ يبين لنا كيفية التمتع. نعم.
قال: ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة.
نعم.
فيسعى بينهما 7 أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
نعم. ويشتغل،
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
وليس هناك يعني أشياء معينة كدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه لم يدل عليها دليل، وهي تشغل الحاج والمعتمر، والأفضل أن يدعو بما يحضره من الدعاء أو يقرأ القرآن. نعم، إلا في شيء واحد فإنه يدعو به، وهو ما بين الركنين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك على الصفا يدعو بما جاء الدليل عليه، إذا رقى على الصفا فإنه ينظر إلى البيت أو يتجه إلى البيت ثم يكبر ثم يوحد الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، صدق وعده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يذكر هذا الدعاء على الصفا بعد أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا قرأ هذا الدعاء ثلاث مرات نزل إلى المروة، ولا يقرأ الآية على المروة، وإنما يقرأ هذا الدعاء، فالدعاء الذي يقرأه على الصفا يقرأه على المروة، هذا الدعاء الذي جاء به الدليل. وما عداها من الأشواط في الطواف والسعي يدعو فيه بما شاء أو يقرأ القرآن. نعم.
هل يقرأ الدعاء وهو رافع يديه؟
نعم، يرفع يديه على الصفا. نعم.
قال فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة.
نعم، هذا هو عمل العمرة أو التمتع بالعمرة. كمل. وبذلك
تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبطال.
يعني رجع إلى حالته قبل الإحرام. نعم.
ونتف الأباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
نعم، ما يأتي تفصيله في أعمال يوم التروية. نعم.
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعد سعي الحج
بعده
قدم
وإن شاء قدم بعده سعي الحج
وإن شاء قدم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
هذا القارن والمفرد، والفرق بين القارن والمفرد أن المفرد أفرد الحج وليس عليه هدي، وأما القارن فقد جمع العمرة والحج في نسك وفي سفر واحد وعليه هدي، لأنه جمع نسكين في سفر واحد. نواصل، تفضل.
قال باب في أعمال التروية ويوم عرفة.
نعم.
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الأول الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
هذا المفرد إذا جاء إلى مكة إلى البيت يطوف طواف القدوم، وله أن يقدم سعي الحج، فإن سعى مع طواف القدوم فإنه يوم العيد يطوف فقط ولا يسعى، ويبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة. هذا المفرد ولا هدي عليه ولا صيام. نعم. والقران
والقران هو وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
يعني عمله كعمل المفرد يبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة ولا يتحلل من إحرامه. نعم.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.
وهذا عليه هدي على المتمتع والقارن. يعني الفرق بين عمل المفرد وبين عمل القارن والمتمتع هو الهدي في الوجوب. أما في الأعمال فإن القارن والمتمتع يجب عليهما هدي، ويفرق يعني القران عن التمتع بأن القران يشبه الإفراد من ناحية العمل، ويشبه التمتع من ناحية الوجوب. فالقارن يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، والمتمتع يتحلل من إحرامه، والقارن والمتمتع يجب عليهما هدي لجمعهم أعمال الحج والعمرة في سفر واحد. نعم. أفضل الأنساك
وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع.
أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، لا يتحلل بعمرة، ويكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أمر الصحابة بالتحلل بعمرة يكونوا متمتعين ولم يتحلل هو، قالوا وأنت لما لم تتحلل بعمرة؟ قال لأني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أرمي. نعم.
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
هذه أعمال ذكرها المؤلف حفظه الله، قال يستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، بقوله تعالى بقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس حلوا من إحرامهم بعمرة، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. كلهم سواء كان محلا أو كان محرما بإفراد أو قران، كلهم يتجهون إلى منى ليصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا أعمال اليوم الثامن. نعم.
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
يعني ليس بلازم، وبعض الناس يقول لا يحرم إلا من عند البيت، من عند الكعبة، هذا أيضا ليس بلازم، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه حتى وإن كان في منى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.
نعم.
وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: فيفعل كما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والبطحاء ومكان يعني بين منى ومكة بالمسيل، مسيل الوادي، يسمى البطحاء ويسمى المحصب ويسمى قال: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. نعم. وكذلك المكي يحرم من أهله، ليس هناك يعني محل معين للإحرام بالحج لمن كان في مكة، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة، يحرمون من المكان الذي هم فيه نازلون. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى،
وهو ضحى،
قال: فلما كان يوم الخميس وهو ضحى توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم
من رحالهم
ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، انتهى.
نعم، هكذا يعني فعلوا. قال رحمه الله: فلما كان يوم الخميس يعني اليوم الثامن من عشر ذي الحجة ضحا، توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، أحرم بالحج من كان أهل منهم يعني تحلل من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. نعم.
قال: وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
يسن في حق الرجل أن يرفع صوته بالتلبية وتسر بها المرأة، تسمع نفسها، ولا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية لأنها مأمورة بخفض الصوت. نعم.
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع لقول جابر رضي الله عنه: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب،
يعني إلى منى. نعم.
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة. وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك.
يعني هذه سنن أن يحرم يوم التروية، لكن لو أخره إلى يوم عرفة وأحرم من مكانه يوم عرفة في مكة أو في أي مكان جاز ذلك، كما أنه لو بقي في مكانه ولم يخرج إلى منى اليوم الثامن ما ليس بواجب عليه، وإنما هو سنة، فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنن وليست بواجبات. نعم.
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب.
الصلوات تصلى قصرا بدون جمع، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وكل صلاة يصليها في وقتها بدون جمع، هذا سنة ليس بواجب. نعم. ثم يسيرون صباح اليوم التاسع،
ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها.
نعم.
فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة،
لأنه مأمور بالوقوف بأرض عرفة. أما لو وقف خارج حدود عرفة ما أدرك الحج، ما صح حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيجب على الحاج أن يتأكد بأنه واقف في أرض عرفة. لكن بعض الحجاج مثل المقصر في نفسه أو الجاهل بأحكام الشرع ولا يسأل ولا يبالي حتى وإن فاته الشيء الذي جاء من أجله، فربما تعب الإنسان وجاء إلى هذه الأماكن المقدسة وفي هذا الوقت المقدس العظيم وأخطأ في عمل من الأعمال فلم يصب الحج ولم يقضي ما بذمته ولم يسقط عنه فرض الحج بل يبقى في ذمته. نعم.
قال فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر في الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيجب على الحاج أن يعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج عن فعله وهديه. نعم.
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.
من الخطأ أن يستقبل الداعي الجبل، والجبل ليس قبلة للدعاء، قبلة الدعاء هي الكعبة، فلو كان الجبل إلى ظهر الحاج يعني بأن كان مخيمه بينه وبين الكعبة فإنه يتجه إلى الكعبة وإن كان الجبل وراء ظهره، ولا يشرع له أن يصعد على الجبل ولا أن يزاحم عليه، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل بينه وبين الكعبة ثم دعا حتى غربت الشمس، وهذا دليل على أنه ينبغي للحاج أن يشتغل بالدعاء في يوم عرفة، يجتهد فيه في الدعاء، فإذا سئم الدعاء قرأ القرآن وهكذا يتقلب في الذكر حتى تغرب الشمس. فمن وقف نهارا وجب عليه أن يمكث حتى تغرب الشمس ولا يخرج من أرض عرفة قبل غروبها. وهنا تنظيم، يعني الدولة حفظها الله تنظم مسير الحجاج دخولا وخروجا وأيضا إقامة في عرفة، لا تتركهم خارج الحدود إلا من أبى، فهذا يعني قد لا يكون حاجا، وهي ليست يعني مكلفة بإجبار الناس على أن يكونوا كلهم في أرض عرفة، لكنها تبين حدود عرفة، وتبين يعني الوقت الذي يخرجون منه من عرفة، تعمل العمل الذي يعين الحاج على إكمال نسكه. نعم.
قال: وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يتصرف
أن ينصرف
ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة.
نعم، هذا الذي ينبغي للحاج أن يشتغل به، يشتغل بالدعاء، وأفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويستمر في هذا الدعاء إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع، وإن لم يرجع وجب عليه دم، لأن الجمع بين الليل والنهار للحاج بعرفة ومن واجبات الإحرام، من واجبات الحج، فإذا تركه الحاج عمدا وجب عليه دم. نعم.
قال: وقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزاه ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
يعني لو وقف بعرفة بعد غروب الشمس، يعني ما أدركها قبل الغروب، وإنما جاء وقد غربت الشمس، فإنه يجزئه ولو كان مارا بأرضها. أما الذي يقف بها نهارا فإنه يجب عليه أن يمكث بها حتى تغرب الشمس. نعم.
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
ومكان الوقوف
هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه.
نعم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.
يعني حكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومكان الوقوف هي عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه، لأنه وقف في غير عرفة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.